الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى بقية مواد برامجنا والتي تتضمن حلقة من البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة، إعداد وتقديم في ريال حسين. وقبل ذلك نستمع إلى متابعة من مراسل إذاعة العراق الحر في عمان عن المساعدات التي تقدمها إحدى المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية لأفراد الجالية العراقية المقيمين في الأردن. أما الآن فنبقى مع ملف العراق الإخباري من إعداد وتقديم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم: إجراءات أمنية استباقية في بغداد إثر معلومات عن وجود سيارات مفخخة، واعتراضات يثيرها قرار وزاري بتعيين مدير عام جديد لشركة نفط الشمال. فرضت قوات الأمن العراقية الثلاثاء إجراءات أمنية استثنائية في مركز العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن معلومات استخبارية توفرت لدى القيادة عن نية جماعات وصفها بإرهابية لتفجير سيارات مفخخة، ما استدعى فرض إجراءات استباقية مشددة في بغداد هدفت لحماية أرواح المواطنين. اللواء عطا أوضح أن الإجراءات شملت إغلاق العديد من الطرق الرئيسة والفرعية في العاصمة وشن عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق من أجل ضبط السيارات المشتبه بها. من جهته أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء ناقش الإجراءات الأمنية المطبقة في محافظة بغداد والتهديدات المحتملة التي تستهدف تجمعات المواطنين ومواقع حساسة في الدولة العراقية. وأشار الدباغ في بيان إلى أن مجلس الوزراء دعا المواطنين إلى تفهم الإجراءات الأمنية الأخيرة التي استدعت فرض حظر جزئي للتجوال وتشديد إجراءات التفتيش والمراقبة التي تهدف إلى حمايتهم ومحاصرة وإلقاء القبض على من وصفهم بإرهابيين. وفي وقت لاحق أوضح الدباغ في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري تفصيلات عن تلك الإجراءات الأمنية قائلا:
العملية الأمنية اليوم طبعا مناطق متفرقة بالتأكيد، جزء منها استدعى فرض حظر تجوال جزئي في بعض المناطق وجزء لا يتطلب أن يكون حظر للتجوال وإنما تدقيق أمني على نقاط التفتيش أو مداهمة. أتصور أن الإجراءات اليوم إجراءات كانت جيدة، ونأمل ونعتذر لكل المواطنين الذين تسبب هذا اليوم أحيانا بعض القلق، والشيء الثاني بعض التأخير في ممارسة حياتهم العادية، نعتذر منهم وأنا واثق من أنهم يتفهموا بأن حياتهم ثمينة للأجهزة الأمنية والحكومة العراقية. شكرا جزيلا.
من جهته أكد العسكري أن الإجراءات استهدفت أماكن لتفخيخ السيارات والأحزمة الناسفة في بعض المناطق.
ما حدث أن هناك عمليات مثل ما تفضل الدكتور علي وقائية استباقية، كانت الأجهزة الأمنية لديها معلومات عن وجود لمناطق لتفخيخ العجلات والأحزمة الناسفة وتنفيذ هذه العمليات في تجمعات سكانية ومنشآت حيوية، لذلك الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة إلى هذه المعلومة، وهذه المعلومة متقاطعة من أكثر من مصدر، فكانت إجراءات. البعض منكم قد يسأل لماذا لم تنوهوا في وسائل الإعلام حتى المواطن لا يخرج؟ بحقيقة الأمر هنا نفقد المباغتة، وهي ليس المقصود المواطن، نجعلها يوم اعتيادي، ومن حق الأجهزة الأمنية أن تطوق أي منطقة تشعر هناك فيها خطر يهدد أمن المواطن وتقوم بعملية المداهمة واستباق الحدث قبل وقوعه. عندما نعلن هذا في وسائل الإعلام قبل يوم أو يومين، نعطي فرصة للعناصر الإرهابية بالتسلل والتملص أو الخمول والسكون، ولذلك لم تحقق أهدافه.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن تلك الإجراءات الأمنية اتخذت بناء على معلومات استخبارية أفاد بها أحد المواطنين.
أنا أحيي هذا المواطن الشجاع، المواطن اللي فعلا إحنا نفتخر به، المواطن اللي دعم الأجهزة الأمنية وأعطاها معلومة فادتنا كثيرا، فنحيي منه، ما أقدر أذكر اسمه بس نحيي، وهذا هو فعلا هو ذخيرتنا وهو ذخرنا وهو الحقيقة السند الكبير للأجهزة الأمنية. تحية لك أخي المواطن العزيز اللي اتصلت بينا، شكرا. تفجيرات أمنية تستهدف المواطنين، هذا الذي يعني المعلومة تنصب على هذه وليست مرتبطة بأي تحرك. من المبكر لأوان الحديث عن كم تم إلقاء القبض عليهم، ستكون الحصيلة هناك في قيادة العمليات تعطي تفصيلا. استباق التقارير الأمنية ليس صحيحا لمصلحة الأجهزة الأمنية ولمصلحة المعلومة الأمنية، مهم جدا. الآن ستخرج حصيلة ستعطي جوابا كافيا.
على مستوى الشارع العراقي، أثارت تلك الإجراءات الأمنية المشددة لغطا واسعا لدى المواطنين الذين فوجئوا بتطبيقها مع الصباح، وراح بعضهم يردد إشاعات وأقاويل عن الأسباب الكامنة وراء اتخاذها. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل تجول في عدد من مناطق العاصمة متحدثا إلى عدد من المواطنين.
الإجراء الأمني المفاجئ الذي شهدته العاصمة بغداد مع بداية ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء وحتى منتصف نهاره، والذي قطعت بموجبه معظم الشوارع الرئيسية والجسور الواصلة بين جانبي الكرخ والرصافة، ترك العديد من الأهالي في دوامة من الحيرة والقلق بعد أن أربك تفاصيل حياتهم المعتادة. الكثير من الموظفين وأرباب العمل اليومي من الكسبة ومن لديهم التزامات اجتماعية وإنسانية ومشاغل حياتية ضرورية، دفعهم ذلك الظرف الطارئ إلى ملازمة البيوت أو قطع المسافات الطويلة سيرا على الأقدام.
قعدت الصبح وجيت شفت الوضعية وباوعت، يا بشنو القضية شنو السالفة، ما يعرفون على أساس قايلين منع تجوال محل مال الزاني يشتغل شارع النهر. الثاني متردد يعني بين الأرض أروح، إذا أروح أضمن أرجع، ويا هاي الشغلة.
احكينا اليوم شنو القضية؟
والله طلعت ساعة 8:10 هيجي من الكاظمة، شفنا المناطق مسدودة، رجعنا ذبينا السيارة راح نروح مش للدولة.
كم شغل؟
والله عندنا شغل على باب الله طبعا، في ترمس سيارات، نشوف إذا أكو سيارات نركب نروح، ما أكو نرجع لبيوتنا إيش نسوي؟
تفاجأ السيارات ما موجودة، جيت كلها هاي مشي، أنا في منطقة الشعلة، مشي الحال لحد الآن الساعة عدن.
لك التزام اليوم؟
والله عندي مراجعة، أني مراجعة بدار التقاعد، لحد الآن صار تقريبا من 4 ساعات أو أكثر من 4 ساعات. المفروض يبلغون بأنه بطريق سادي أو إجراءات أمنية تصير.
معظم الدوائر الحكومية توقفت عن تقديم الخدمات بعد تعذر وصول الكثير من الموظفين إلى أماكن عملهم، مثلما أغلقت أبواب المحال في الأسواق والمراكز التجارية، وتوقفت حركة توافد الطلبة والتلاميذ نحو الجامعات والمدارس. مع ذلك القرار الأمني الذي باغت الناس وجعلهم في مقدمة قائمة المتضررين كما يؤكدون.
دروح المستشفى مع الكرخ العام، جوالتي هذا موعد مع العلاج طبيعي، تفاجئنا طبعا بهذا الشيء، لا قالونا ولا علمنا طبعا، مع الطرق مزودة طبعا.
ايش صار لكم بالشارع تنتظرون؟
والله صار ساعة طبعا، الناس تمشي خطي وناس كبار طبعا، ومحالة هذه، بس شو نسوي بعد حكومتنا هاي وعد.
شوف الحجية الله يساعدك، لا شوف ايش قاعدة يعني ما قادر.
اي والله تخربط، والله ما لي خلق، اجي اروح لمكتب الكرخ العام مستشفى.
تعبت اليوم؟
ما اقدر اقعد، والله ما ادري، الله هو يصفيها.
شنو اليوم الفاجئك من الصبح وانت اصلا وين كنت تروح؟
متوجه للفندق مالتي، ماكو سيارات، منع تجول ما نعرفه. المشكله البارحه بالليل حلمت على اساس صغاره، شلون مال ايام قبل، شو قعدت الصبح لقيت منع التجول. هو هاي احنا جبناها من الثمانين ولحد الان يوم ويشي، يعني عبالك داعين علينا.
حاله السريه والكتمان التي رافقت قرار الجهات الامنيه بايقاف حركه المركبات في شوارع بغداد لساعات طويله، فتحت الابواب على مصراعيها لنفاذ العديد من الاشاعات التي يمكن ان تثير البلبله والفتن في ذلك التوقيت الحرج من عمر الدولة، على حد تعبير بعض من الناس في الشارع.
عالم قامت بالسعاية، أول صنع السيارة مفخخة وبالعشرة، وقالوا هاي الحساب بيناتهم، كاتلين صالح المطلق، وناس تقول أشكال يعني الحكي، تعرف العراقيين كل من بكيفه، بس العالم صار رعبت، حتى العالم يعني قامت تحسب غير حسابات.
يعني أنا قاعد الصبح أول ما قعدت من النوم سمعت واحد يركض ويصيح يقول شو اسمه صالح المطلق مهدد، ناس تقول لا قتلوه، ناس يقولون يعني انقلاب عسكري، ما تعرف هواي الحديث هواية. والله احنا ما بحاجة، احنا اللي بينا مكفينا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إلى ذلك نفى المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ما تردد عن ربط تلك الإجراءات الأمنية بنبأ أشيع عن اغتيال رئيس جبهة الحوار الوطني المبعد عن الانتخابات صالح المطلق.
النائب صالح المطلق لا يوجد أي شيء عليه وهو بسلام، وأتصور أن هناك محاولة لتشويه الأجهزة الأمنية وما تقوم به. بالتأكيد نحن نطمن المواطنين كما طمنوا كل الأجهزة الأمنية، هذه إجراءات استباقية وإجراءات احترازية.
فيما نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع إشاعات تحدثت عن محاولة لانقلاب عسكري، مشيرا إلى أن وقت الانقلابات العسكرية قد ول.
طبعا هذا شيء مضحك، والجيش العراقي هو مؤسسة وطنية عراقية تابعة للحكومة العراقية، وعلى من ينقلب؟ هل ينقلب على نفسه؟ الآن العراق بلد حر ديمقراطي، القرار قرار ليس انفرادي، لا وجود لأي حركة لأي عسكري سيارة عسكرية في الشوارع بدون موافقة ومن أعلى السلطات.
قال المدير العام الجديد لشركة نفط الشمال حميد الساعدي إن خطة لزيادة إنتاج النفط المستخرج من الحقول الشمالية يجري تنفيذها في الوقت الحاضر. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن الساعدي قوله إن الملكات الفنية والهندسية في الشركة تعمل على تطوير حقل العجيل النفطي الواقع قرب جبال حمرين بين كركوك وتكريت بهدف إضافة 28 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي إلى إنتاجه البالغ 5000 برميل يوميا. وأشار الساعدي إلى أن خطة الشركة السنوية والفصلية تشمل تطوير عموم حقول الإنتاج في 70 بئرا نفطية من قبل خبرات فنية عراقية. يذكر أن شركة نفط الشمال التي تنتج قرابة 670 ألف برميل يوميا يعمل فيها 16 ألف موظف، ولها امتدادات في 9 مدن تقع على الحدود السورية والإيرانية والتركية ومدن وسط وشرق وغرب العراق، وتضم حقول كركوك وباي حسن وبابا وجنبور وعجيل والخباز ونجمة والقيارة وغيرها. يشار إلى أن وزارة النفط عينت الساعدي قبل 10 أيام في منصبه الحالي، ورافق ذلك تهديد موظفين ونقابيين في الشركة بالقيام بتحركات سلبية إذا لم تتم إعادة النظر في هذا القرار. المزيد عن طبيعة الإشكالات التي رافقت التعيين الجديد في تقرير غسان علي.
اتهامات وانتقادات وجهت لوزارة النفط العراقية على خلفية قرارها القاضي بإنهاء خدمات المدير العام لشركة نفط الشمال مناع عبد الله العبيدي وتعيين حميد الساعدي بدلا عنه، وفي الوقت الذي وصف فيه مجلس محافظة كركوك قرار وزارة النفط بأنه يحمل أبعادا سياسية، إضافة إلى أنه يعد تجاوزا على صلاحيات مجلس المحافظة وتهميشا له. يرى مقرر لجنة النفط والغاز النيابية جابر خليفة جابر أن وزارة النفط تتصرف بشكل انفرادي من خلال تعيينها المدراء من دون استشارة مجلس المحافظة، مضيفا أن الدستور أعطى مجالس المحافظات صلاحيات ترشيح 3 مدراء عامين وعلى وزارة النفط أن تختار أحدهم.
وزارة النفط تتصرف بشكل انفرادي وبشيخة السلطية والديكتاتورية في كل قراراتها التي تتخذها، وإذا كانت يعني تتجاوز حتى على صلاحيات البرلمان مثلا فكيف تتجاوز على صلاحيات المحافظة؟ طبعا هذا أمر قلت لك ليس بمستغرب، وكان ينبغي التشاور والرجوع إلى قوانين المرحي. من صلاحية مجلس المحافظة ترشيح 3 مدراء عامين وتختار الوزارة أحدهم، وليس من حق السلطة المركزية أن تفرض مديرا عاما على المحافظة.
فيما يتهم عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون وزارة النفط العراقية بخرق الدستور وقانون مجالس المحافظات من خلال قرار تعيين مدير جديد لشركة نفط الشمال دون الرجوع لمجلس محافظة كركوك، مشيرا إلى أن شركة نفط الشمال تقع في محافظة كركوك وبالتالي فيجب أن يكون لسكانها رأي في إدارة هذه الشركة.
تعيين مدير عام سواء كان مدير عام النفط الشمال أو أي مدير عام من قبل الحكومة الاتحادية مباشرة أنا أعتقد هو خرق لقانون المجالس المحافظات، ويجب أن يكون لأنه هو يختم المحافظة فيجب أن يكون كل أبناء المحافظة الممثلين أبناء المحافظة مجلس المحافظة هم الذين يوافقون على مثل هذا التعيين.
وكان موظفو شركة نفط الشمال طالبوا الأسبوع الماضي وزارة النفط العراقية بالعدول عن قرار إقالة مدير عام الشركة، مهددين باللجوء إلى الإضراب عن العمل ووقف تصدير النفط العراقي من حقول المحافظة إلى تركيا في حال عدم التراجع عن قرار الإقالة. بيد أن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد يؤكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن القضية تنحصر في تجاوز المدير السابق لشركة نفط الشمال للسن القانونية للتقاعد، وبالتالي تم تعيين بديلا عنه، مضيفا أن المدير الجديد عمل في الشركة لأكثر من 40 عاما ولا توجد أي دوافع لدى وزارة النفط من جراء هذه التغييرات.
إحالة السيد مناع العويدي مدير عام شركة نفط الشمال السابق إلى التقاعد كان هو بسبب السن القانونية، وأيضا بعد فترة التنديد استمرت 3 سنوات وما يسمح به القانون. أما فيما يخص تعيين السيد حميد السعدي كان هو وكيلا للسيد مدير عام شركة نفط الشمال، وقد أمضى هذا الرجل أكثر من 40 عام في هذه الشركة وأيضا شركة نفط الشمال، وبالتالي ليست هناك أي دوافع أخرى. يعني من كان يشغل هذا المنصب كان من القومية العربية ومن جاء بديلا عنه من القومية العربية أيضا.
ويوضح جهاد أن القانون العراقي أعطى لوزارة النفط العراقية الحق في إجراء تغييرات في المناصب العليا فيها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، داعيا في الوقت ذاته جميع القوى السياسية إلى إبعاد الوزارة عن الصراعات والتصفيات السياسية بحسب تعبيره.
من حق وزارة النفط أن تقوم بتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الصراعات السياسية وغير ذلك، وبالتالي يعني وزارة النفط العراقية يعني تناسب جميع القوى السياسية أن تبعد الوزارة عن الصراعات وتصفية حسابات وغير ذلك، لأن وزارة النفط تتعامل بمهنية في إدارة هذا القطاع المهم.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا اللي بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، وعودة إلى بغداد عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا خالد وليد عن جلسة الثلاثاء البرلمانية التي أقر خلالها عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية المهمة.
جلسة نيابية أخرى مكتملة نصاب عقدة الثلاثاء بجدول أعمال حافل بالقوانين بين قراءة أولى وثانية وبين تصويت. شهدت هذه الجلسة إقرار ما يقارب 5 قوانين اقتصادية مهمة، أبرزها قانون تصديق الاتفاقية العراقية السورية في مجال التعاون الجمركي وقانون منع المنافسة والاحتكار، إلى جانب قانون حماية المنتج الوطني، كما قال النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر.
اليوم كيوم تمرير القوانين الاقتصادية الكبيرة والمهمة، ويعتبر نقلة نوعية في واقع البرلمان. من أهم قوانين قانون حماية المنتوج العراقي، الذي يعتبر نقلة نوعية مهمة، لأن المنتوج العراقي وإن منتوجه ضعيف بس حمايته ومن أهم ضرورات أنه بتحويل العراق من بلد تغذيه السلع والبضائع والمنتجات الخارجية لحماية منتوجه حتى يطورها وتحميها وتصير عملية الاستفادة منها، وعدم تبديد أموالنا والأمن الغذائي ما يحمى إلا من خلال حماية المنتجات العراقية.
وتم خلال الجلسة مناقشة ضرورة إقرار الموازنة العامة لعام 2010، واتخذت هيئة رئاسة مجلس النواب قرارا بإقرار قانون الموازنة مطلع الأسبوع المقبل، على حد تعبير النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي.
أعطي موعد للجنة المالية أن تناقش وتستكمل إجراءاتها حول الميزانية وانتظر الأسبوع القادم للتصويت على الميزانية، حيث لن يبقى أمام الاجتماع فقط التصويت على الميزانية العامة للدولة، لذلك أعتقد مطلع الأسبوع القادم سوف يتم التصويت على الميزانية.
الجلسة شهدت أيضا بعض النقاشات حول ضرورة أن تعمل الهيئة التمييزية لقانون المساءلة والعدالة بحل ملف قرار استبعاد 15 كيانا من الانتخابات، كما أضاف النائب عبد الهادي الحساني.
كان الحديث بأن الهيئة التمييز قد شكرت صوت عليها، واليوم هي تقوم بواجبها وتعمل على أن تنصف الجميع وأن تراجع هي مع 3 من أعضاء مجلس النواب من هيئة المساعدة العدالة، يكون لهم حضور في انصاف الجميع. وأنا أتوقع أن الجو إيجابي في محتواه وأبعاده، حتى يصار أن الجميع من هم غير مشمولين في البنود الدستورية المادة 7 مش يشاركون في العملية السياسية والمهمة ألا وهي انتخابات تداول السلطة فنيا.
من جهته أوضح الناطق باسم كتلة جبهة الحوار الوطني حيدر الملا، والتي يقودها النائب صالح المطلق، إن الجبهة قدمت الثلاثاء طعنا إلى الهيئة التمييزية التي صوت عليها مجلس النواب.
وبالنتيجة بعد مصادقة مجلس النواب على الهيئة التمييزية، قدمنا اليوم تحديدا الطعن التمييزي لدى هذه الهيئة، ونحن مؤمنين أنه القضية من الناحية القانونية قادرون على كسبها بنسبة 100%، وأدنى ثقة بالقضاء العراقي في أنه لن سيكون محايدا وعلميا وموضوعيا بالتعامل مع هذه المسألة، ولدينا خشية من محاولة تأثير بعض الأحزاب السياسية على قرارات مجلس القضاء سواء في هذه القضايا أو في القضايا الأخرى، ولكن ثقتنا بالقضاء العراقي أنه يتعامل بحيادية وقانونية مع هذه المسألة.
وطالبت لجنة المرأة والأسرة والطفولة خلال الجلسة بدرج القوانين المتعلقة بالأسرة والطفولة على جدول الأعمال، كما بيّنت عضو اللجنة النائبة ندى الجبوري.
تطالب بأنه قوانين هذه اللجنة كلها عطلت، لكوني عضو في هذه اللجنة قد عطلت قوانين هذه اللجنة، ونعتقدها احنا نعتبرها من القوانين جدا مهمة لا تقل أهمية عن أي موضوع سياسي الآن يطرق على الساحة فيما يخص الأيتام فيما يخص الأرامل. وطالبنا أنه تنزل قوانين لجنة المرأة والأسرة والطفولة لحماية الأسرة من ناحية الأيتام فيما يخص الأيتام والأرامل بسرعة قبل انتهاء المجلس.
وشهدت الجلسة قراءة العديد من القوانين، أبرزها قانون تمليك المتجاوزين وقانون المحكمة الاتحادية، إلى جانب قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. في عمان تواصل منظمة كير الدولية غير الحكومية تقديم مساعدات لأفراد الجالية العراقية المقيمين في الأردن. وفي الرسالة الصوتية التالية نستمع إلى مقابلة عن هذا الموضوع أجراها مراسل إذاعة العراق الحر حازم بيضين مع المنسقة الإعلامية لمنظمة كير.
منذ 4 سنوات تعمل منظمة كير على تقديم مساعدات للعراقيين المحتاجين والمقيمين في الأردن من خلال مشروع اللاجئين، وقد استفاد من هذا المشروع حتى اليوم حوالي 14,000 لاجئ عراقي. ولإلقاء الضوء على ما تقدمه منظمة كير، التقينا بلانا القدومي مديرة وحدة التقييم والمساعدات، فقالت:
أول إشي بداية أي مساعدة لأخواننا العراقيين في الأردن بتتم من خلال أول مرحلة اللي هي التقييم، تقييم احتياجات ومساعدات. المساعدات هاي بتتضمن تحويل لمؤسسات تتعامل وبتدعم العراقيين في البلد، ومساعدات عينية اللي هي احتياجات أساسية، تعتبر احتياجات أساسية للأخوان العراقيين زي إحرامات، صبات، فرشات، أمور زي هيك، واستشارات نفسية وممكن كمان اجتماعية، وكل حالة طبعا حسب احتياجها من خلالها ممكن أن نقدمهم.
كم هو عدد العراقيين تقريبا الذين استفادوا من خدمات منظمة كير في الأردن؟
مشروع اللاجئين قائم تقريبا يعني خلال آخر 4 سنين في الأردن، من خلاله تم تقديم المساعدات لما يقارب 14,000 عراقي.
طب ناخذ فكرة الاستشارات النفسية، يعني طبيعة هذه الاستشارات التي تقدمونها للعراقيين، يعني طبيعة الحالات النفسية التي تحتاج إلى استشارات؟
في حالات متعددة، يعني إحنا النفسية، الاستشارات النفسية والمساعدة النفسية بنقدمها أولية تعتبر، واللي هي بتتضمن مثلا اكتئاب، صعوبة للأطفال بالنوم، يعني إرهاق بشكل عام من خلال تجربتهم يعني بالعراق أو سواء كانت بالعراق أو هون، وتحويلها لمتخصصين إذا كانت بحاجة لذلك. يعني
في عملية تقييم الاحتياجات، حينما تقيم احتياجات شخص ما عراقي، بتقرروا أنتم أنكم تقدموا له مساعدة بتحويله إلى بعض الجهات الأردنية، أليس كذلك؟
بحسب الاحتياجات طبعا بتم تحويله، إذا ما كانت كير قادرة على تغطية هذا الاحتياج بتم تحويله لمؤسسات، يعني مؤسسات منظمات عالمية أو مؤسسات محلية اللي هي بتقوم بهاي الخدمات.
طبيعة الاستشارات يعني اللي بتقدموها، يعني هل هي قانونية ولا مجرد يعني الاستشارة النفسية؟
هو تقييم احتياجات اللي هو من خلال زيارة على مكتب مع باحث اجتماعي، مقابلة تتضمن تقريبا 30 دقيقة، من خلالها بتم أخذ بيانات أساسية عن هذا الشخص وعن العائلة، عن الحالة الاجتماعية، أمور بتخص الدخل، ديون، احتياجات طبية قانونية ممكن أنه العائلة بحاجة إلها، وممكن في بعض الأحيان تتضمن زيارة منزلية للتأكد من معلومات أو لزيارة المنزل لتقييم احتياجات المنزل كعائلة، ومن خلالها بتم التوصيات على المواد أو خدمات أخرى من خلال مؤسسات أخرى.
هل هناك علاقة بين كير ومفوضية اللاجئين؟
في تعاون طبعا دائما بيننا وبين المفوضية السامية، بس احنا ككير ما مش مختصين في موضوع التوطين، وغير قادرين حاليا على انه نعمل اي اشي او نسرع او نقدم طلبات للتوطين، هاي بيكون معاملات اخرى من خلال المفوضية. بس احنا ممكن اذا في اشخاص عندهم استفسارات عن موضوع معين بالنسبة للتوطين، ممكن انه احنا نحاول لقدر الامكان انه نجاوب على هاي الاستفسارات وتقديم معلومات.
العراقيون المستفيدون من خدمات كير في الأردن كثيرون، لكن المنظمة تشتكي من أن بعضا من غير المحتاجين يتحايلون للحصول على مساعدات لا يستحقونها ويحرمون منها من هم بحاجة ماسة لها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع بقية مواد برامجنا خلال هذه الساعة. من بغداد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالتقرير الصوتي التالي عن شكاوى العديد من المواطنين المسجلين على السيارات الحديثة المستوردة من قبل وزارة التجارة في شأن تأخر معاملاتهم وتسلم السيارات التي دفعوا مبالغها قبل شهور. تفصيلات أخرى مع مراسلنا عماد جاسم.
يتجمع كل يوم مئات المواطنين المسجلين على السيارات الحديثة المستوردة من وزارة التجارة، يتجمعون في مركز البيع المباشر التابع للشركة العامة لتجارة السيارات في منطقة الصناعة بانتظار الإعاز لاستلام السيارات التي دفعوا مبالغها مقدما قبل شهور، رغم تأكيد الشركة أنها ستسلم لهم خلال أيام. وعبر المواطنون الذين التقيناهم عن استيائهم للوعود التي أطلقتها الشركة العامة لتجارة السيارات بتعجيل التسليم، مطالبين بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة، فالبعض قد سجل ودفع المبلغ المقرر منذ 10 شهور، وهناك من أشار إلى وجود روتين في إنجاز المعاملات.
جيت أنا وهي السيارة شيري، جيل مكتوب سعرها عليها وسجلت، قالوا ولا يتبدل 4 أيام 5 مباشر. هسه لحد الآن ماكو صار نتيجة ولا كل ما جعرقوا ملقى 208،
يعني تسلسل
تسلسل،
يعني صارهم شهور متأخرين.
يعني لحد الآن ماكو، ما سجل هنا أدوخ أجي من عملي وشغل أجي وماكو.
يومية تجي؟
والله يومية بالله العظيم. شو الرقم اللي قلت التسلسل؟ لحد الآن كل ما أجي 208.
عندي جي إل إكس واحدة من السيارات، كاتبين موعد الوصل إنه خلال 6 أشهر. هسه موعد الوصل 15 يوم فوق 6 أشهر. ما عدا هم من تقدم الصق يطوق مهلة 45 يوم. يلا يستلمون كل معاملة. تأخير روتين قاتل.
أنتوا شو تتوقعون تستلمون بعد فترة وجيزة مثل ما اتفقوا وياكم؟
هسه أنا مسجل يعني صار لي 7 أشهر ونص، تطرح من عدا 45 يوم مال فترة الصق اللي ما استلموه، حطونا فيشة خلال 6 أشهر. من هاي الفيشة أنا متأخر عليها 15.
الأسعار شو رأيكم بيها؟
غالية السيارات مالتهم، غالية سعرها غالي، كنا نتوقع أرخص وعلى أساس ينزلون السعر مالها. شو ماكو وتأخير؟
صار لك شقد؟
صار لي 6 شهور
مسجل.
أي. بالنسبة لأسعارها هي حاليا تبين رخيصة لسبب واحد، هي السيارات أصلا مناشئة رديئة، تبين أنه رخيصة لأنه الرقم أصلا هو غالي بالسوق. هذا اللي محفز الناس على شراء السيارة، لو الرقم يرخص بالسوق أي فرد من الشعب العراقي ما يسجل على هاي السيارة.
السيد إبراهيم متي مدير التسويق في الشركة العامة لتجارة السيارات بيّن أن سبب التأخير ناتج من تعطيل خارج عن إرادة الشركة العامة لتجارة السيارات.
سبب تأخير السيارات هي عدم توريدها من قبل الموردين. الشركة تتعامل حاليا ويا شركات قطاع خاص لتوريد السيارات، فأكو سيارات قسم منها خلال أسبوع واحد نسلمها لأنها توصل عن طريق الموردين. الشركة حاليا تعمل بطريقة تعامل بعقود خاصة ويا شركات القطاع الخاص بتوريد السيارات.
هناك الكثير من سجل منذ 10 أشهر، كنت قد بلغتوهم بأنكم تستلمون بعد شهر، ما هي الجوانب التعويضية لهم؟
تأخير صار على 3 نوع من السيارات، هي باصات يورفان بعدد مسجلين حوالي 35 واحد اللي صار عدوا 9 أشهر، وعندنا تأخير آخر صار على بيجو روا خصوصي، وإن شاء الله أملونا الأخوة شركة الموردة أنه تجي يعني عبرت من حرود الصحة. تأخرت الإجراء اللي اتخذنا ويا دول الشركات، صار فد معادلة حسابية لحساب غرامات اللي أخر عن موعده. مثلا الصحفيين إذا تأخر عن 4 أشهر إلى غرامات أشقد عدد الأيام اللي تأخر بها يأخذ غرامات من الشركة، والمواطنين 6 أشهر. وطبعا تدري إحنا لا الشركة تريد أنه تصير غرامات عليها ولا تدخل فيه شباب، بس هاي فد ظروف خارجة عن قدراتنا، فتجي السيارات إن شاء الله وإحنا دلح على الشركات الموردة حتى يوردون السيارات، هم اللي يتحملون الغرامات اللي راح تصير عليهم إن شاء الله، تجي ونوزعها ويأخذون الفروقات.
هل توجد سيارات حديثة تعاقدت باستيرادها لعام 2010، وما هي أهم الأنواع؟
سيارات 2010 تعاقد حاليا، وعندنا إحنا شركات موردة عندنا عقود وياها ومستمرين وياها، منها الشركات الإيرانية نبع زمزم والطيب المكان، السيارات الرينو والبيجو، وعندنا سيارات الهونداي، وعندنا سيارات السمند والشير الصينيه والنيسان، ايضا عده انواع من السيارات. بس الاشكال هسه حاليا موقفين تسجيل لان نشوف الاسعار،
قالوا على 2010 بدات يصعد السعر.
صح، الشركات تريد الصعد السعر، تقول انا مثلا صارت اضافات على السيارات، صارت موديلات. احنا الوقت هذا مدنا بلد، احنا في اتجاهين، اما اتجاه تثبيت اسعار 2009 او تقليل الاسعار،
لذلك متوقف التسجيل الان والى امد.
نعم، حاليا متوقف الى ان تنجز المفاوضات مع الشركات المورده ونشوف نتفق على صيغه اسعار، اما نثبتها او ننقصها، وان شاء الله ما نزيدها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. في ديالى تتواصل الاحتفالات التي تقام لمناسبة عيد الشرطة العراقية 88. مراسلنا في بعقوبة سامي عياش حضر المهرجان الرياضي الذي أقامته مديرية شرطة ديالى ووافانا بالمتابعة التالية.
تزامنا مع مرور ذكرى تأسيس الشرطة العراقية، أقامت مديرية شرطة ديالة مهرجانا رياضيا بهذه المناسبة. ابتدأ المهرجان بكلمة لمدير شرطة ديالة اللواء الركن عبد الحسين الشمري، والذي بين فيها أن هذا الاحتفال جاء لإبراز تطور القدرات القتالية للمنتسبين ولدعم الحركة الرياضية في ديالة.
اليوم نحتفل بالذكرى 88 لتأسيس الشرطة العراقية البطلة والتي نحن جزء عضوي منها، حيث تأسست المديرية العامة لشرطة محافظة ديالة عام 1944، وهذا مدعاة فخر واعتزاز لنا جميعا لما تميزت به طيلة هذه السنوات. بهذه المناسبة السعيدة نقيم المهرجان الرياضي السنوي الثاني للمديرية العامة لشرطة ديالة والمديريات الساندة لها لغرض إبراز تطور القدرة القتالية للمنتسبين ورفع مستوى كفاءتهم وقابلياتهم البدنية، وبما يطور عملنا المهني والحرفي في مجال القضاء على الإرهاب والجريمة، ومن أجل دعم وتنشيط الحركة الرياضية في هذه المحافظة.
وأضاف الشمري أن المديرية قدمت الكثير من التضحيات في سبيل تحقيق الأمن في المحافظة.
إنما قدمته المديرية العامة لشرطة ديالة وتوابعها من تضحيات جسام، حيث بلغ عدد شهدائنا الأبطال 1770 شهيدا وجرحانا 2923 جريحا، وهذه الدماء الطاهرة هي التي انتصرت على الظلم والتكفير وحققت الأمن وأبعدت شبح الموت والقتل والتفجير والتهجير.
المهرجان الذي أقيم في ملعب بعقوبة المركزي وبحضور عدد كبير من المسؤولين والقادة الأمنيين وأعضاء من مجلس المحافظة، محافظ ديالة عبد الناصر المهداوي وفي كلمة ألقاها في المهرجان جاء فيها:
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على أبنائنا القادة الأمنيين والشرطة والمنتسبين جميعا بالعافية والفرحة والسرور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبسط على أيديهم الأمن في محافظة ديالة. اليوم نحن بفضل الله تبارك وتعالى على أعتاب مرحلة جديدة. الآن بات المواطن يفرح من لقاء أخيه رجل الأمن ويشعر بالاطمئنان والسلامة بعد مرور صفحة بغيضة من انعدام الثقة ما بين رجل الأمن والمواطن العادي.
شهد المهرجان العديد من الفعاليات الرياضية كالسباق 100 متر للضباط وفعاليات قتالية، بالإضافة إلى استعراض للمديريات المتميزة في ديالة.
تمر الآن من أمام نقل تحيلا نفسنا الرجال العراق الأسر وهم يحملون الأحلام العراقية.
ويأتي هذا المهرجان وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث لم يتمكن المواطنون من الوصول إلى مكان الاحتفال، فيما خلت مدرجات ملعب بعقوبة إلا من منتسبي مديرية شرطة ديالة.
أنا مواطن جيت أحضر هذا الاحتفال، لكن تعذر علي الدخول للملعب لأنه الملعب مليان قوة أمنية وأبوابه كلها مسددة من الجيش والشرطة وما سمحونا بالدخول. تحدد المهرجان فقط على الجيش والشرطة اللي قدروا يدخلون، أما الناس العادية المدنية ما قدرت تدخل هذا المهرجان. احنا جايين كمدنيين نريد نعبر عن مشاعرنا بهاي الاحتفالية، ولكنه لقينا الامر صعب، مو سهل الدخول لهذا المكان.
سامع عياش، اذاعة العراق الحر، معقوبة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء ابو فلوس
في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة.
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
We'll be right back.
أرد للساق على الساق وارد اسمع الطيق وطاق
طيق وطاق
ما إن أحضن الخمرية مغرم 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 وارد وصف الخمرية معدام والميطوق بحسر يموت
طعم الشفايف أشكال طوف وأنا ناس وتوت يضوك الفط معدام والميطوق بحسر يموت
آه الرفق يا مرياسين والصدر مربطين الرفق يا مرياسين والصدر مربطين ومن الخصر كاهيتين أولا لازم امد ايديا مغرم 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 ورد وصف الخمرية خلينا بس أنا وياك نلعب جاب وشوفيني
خليت شبي درجوج عينك خليها بعيني خلينا بس أنا وياك نلعب جاب وشوفيني
خل نلعب أشكال ألوان منخاف من يا هشان خل نلعب أشكال ألوان منخاف من يا هشان حتى لو عايل غلطان نيدك مهد ايديا مغرم 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 ورد وصف الخمرية
هذه إذاعة العراق الحر نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر نبقى الآن مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة إعداد وتقديم فريال حسين
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين
أهلا 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 موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا أهلا بكم وبالحبا مزاجل وابقوا معنا
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجلحك سلام
بداية أرحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا 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 بفريال وبكل مستمعي واصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة.
ديار، من المشاركات اللي دائما احنا نأجلها ووصلتنا من أعتقد من أسبوعين مشاركة من المستمعة كوثر الحياني من الديوانية، وتقول أعجبتني بعض العبر والدروس الغنية التي كتبها ألمع كتاب أمريكا اللاتينية الروائي الشهير جابرييل غارسيا وهو على فراش المرض كرسالة وداع إلى أصدقائه والعالم. سأنام قليلا وأحلم كثيرا مدركا أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة 60 ثانية من النور.
كما كتب غارسيا أيضا: لقد تعلمت منكم الكثير أيها البشر، تعلمت أن الجميع يريد العيش في قمة الجبل غير مدركين أن سر السعادة يكمن في تسلقه. تعلمت أن المولود الجديد حين يشد أصبع أبيه للمرة الأولى فذلك يعني إنه أمسك بها إلى الأبد.
ويقول أيضا الكاتب الشهير غارسيا: حافظ بقربك على من تحب، اهمس في أذنهم أنك بحاجة إليهم، أحببهم واعتني بهم، وخذ ما يكفي من الوقت لتقول لهم عبارات مثل: أفهمك، سامحني من فضلك، شكرا، وكل كلمات الحب التي تعرفها. طبعا الشكر والحب لك يا كوثر على هذه الاختيارات.
أنا ممنون لبنونا، أنا ممنون لبنونا، أنا ممنون لبنونا، أنا ممنون لبنونا، أنا ممنون لبنونا.
فريال طرح برنامج نوافذ مفتوحة في حلقته الماضية سؤالا، وهو معرفة اسم أحد مطربي الريف الذي ولد في الشطرة عام 1909 وغنى أغاني اشتهرت منها.
هنا يا من كنا وكنت جينا وقفنا ببابك، والفي الجهل ما ينسى شمالك نسيت أحبابك. كما غنى ذلك المطرب أغنية حبيبي اللي أوده، يما يا يما، وأغنية دكتور، واشتهر المطرب الراحل بمسبحته التي ترافقه في كل تصوير تلفزيوني لأغاني.
قلت يا عينات، قلت يا عينات، أويا العيش للتويات، قلت يا عينات ويا نوان.
وبعد إجراء القرعة فريال أؤكد على القرعة لأنه إجانا إيميل قبل يومين يقول إنه هناك فساد إداري في البرنامج.
طبعا أنا استغربت.
فأنا رح أؤكد على كلمة القرعة، وإجرينا القرعة في هذه المسابقة وفازت المستمعة الإعلامية إسراء سعد من محافظة المثنى. فريال أنت التقيت بها وتحدثت عن نشاطاتها في المجال الإعلامي، خلي نستمع إلى المقابلة.
أحب أجمل ترحيب الإعلامية من محافظة المثنى إسراء سعد، أهلا وسهلا بيج برنامج نوافذ مفتوحة.
أهلا وسهلا بحلقة ستي، أنا وسهلا بإذاعة العراق الحرية، أهلا ومرحبا بكم.
إسراء، طبيعة عملك يعني إعلامية، هل أنت مراسلة للإذاعات أم لمحطات التلفزيون أم تشتغلين في عالم الصحافة؟
حقيقة أنا بديت العمل بالإعلام على مجال الإعلام من عام 2008. طبعا أنا حيل سعيدة بكون هذا العمل، يعني جاء يعني عبر موهبتي، يعني أنا من زمان يعني هوايتي وموهبتي بالإعلام، والحمد لله والشكر يعني كما قلت بلدت في المحافظة، محافظة المثنى كون هي إحدى المحافظات الجنوبية اللي صعب يعني أخذ ميل أنا تشتغل بالتلفزيون أو هاي. الحمد لله أول باية اللي يعني كان بمجال تلفزيون مثلنا، بعدها اشتغلت كمراسلة قناة العراقية، وحاليا أقدم برامج مباشرة وأدي برامج تلفزيونية ومباشرة أيضا اسمه السعادة الأسرية، والحمد لله.
إسراء، يبدو نشاطك جدا واضح في مجال الإذاعة والتلفزيون. احنا نهنيك لأن انت شاركتي في سؤال اليوم، وأيضا انت فزتي بجوابك، والسؤال كان: أحد مطربي الريف ولد في الشطرة عام 1909 وغنى أغاني اشتهرت منها هنا يا من شنة وشنت، جينا وقفنا ببابة، كما غنى هذا المطرب يما يا يما وأغنية الدكتور، واشتهر هذا المطرب بمسبحته اللي امتزجت خرزاتها بالعطور والنغم والحنين. فممكن نسمع منك جواب هذا السؤال، من هو هذا المطرب؟
وهو المطرب يعني المشهور داخل حسن.
طيب طبعا هي وصلتنا العديد من الرسائل، قسم منها تذكر أنه هو حضيري أبو عزيز، وأيضا العديد من الرسائل جاوبت على هذا السؤال، ولكن احنا بالقرعة طلع اسمك يا أسراء، وإحنا طبعا نهنيك بهذا الفوز. الهدية هي لقاء البرنامج. أشكرك جدا، وإحنا طبعا أيضا بودنا نهدي لك أغنية، فأي أغنية تحبين؟
طبعا أحب واحدة من الأغاني داخل حسن،
تدللين إسراء.
بديتك على الروح وانت عز منها، بديتك على الروح وانت عز منها، كل الأسف يا حيب خياب الضينها، كل الأسف يا حيب.
الآن راح نتوقف مع السؤال الجديد للبرنامج، ووردنا من المستمع أبو شعلان من تكرير. طبعا شكرا وتحية لأبو شعلان، والسؤال هو: من القائل؟ وقد ناحت بقربي حمامة يا جارة لو تشعرين بحالي، وقد غنى هذه القصيدة الفنان الكبير ناظم الغزالي.
إذن أكرر السؤال: من هو القائل؟ وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة لو تشعرين بحالي، وقد غنى هذه القصيدة أيضا الفنان الكبير ناظم الغزالي.
طبعا القصيدة جميلة والأغنية لناظم أيضا جميلة.
حلو بعد وياك.
ننتقل إلى المشاركات والرسائل التي وصلت خلال هذه الفترة، والتي تحدثت معظمها عن مشاكل اجتماعية، ومنها مشكلة البطالة والعاطلين عن العمل. البرنامج التقى المستمع صبيح علوان من الديوانية وهو يتحدث عن هذه المشكلة.
نعم، سابقا بحماية مديرية منشآت ديوانية.
نعم،
سبق وأن حولونا حشر فوعد جيش ولحد الآن ما ظهرتني.
نعم، أنت حاليا يعني عاطل عن العمل؟
نعم، أنا حاليا ما أكل لا شغل ولا عمل، يعني أي شغلة نتجه إليها سبحان الله عز وجل ما تصير.
طيب ما حسبوا لكم يعني تقاعد لما كنت تعمل؟
لا ما حسبوا لنا أي شيء، إحنا بقينا من محافظة ديوانية 300 اسم ما طلعت اسمانا.
طيب ما قابلتوا مسؤولين في مجلس المحافظة أو رئيس المجلس أو محافظ الديوانية؟
وقابلنا محافظ الديوانية وأعضاء مجلس محافظة، وقابلنا مدير التربية الديوانية، ماكو يعني كل بسيطة، وهينا إن شاء الله يصير خير وماكو أي نتيجة. هاي صار لنا تقريبا بالسنة وستة شهور أو سنة سبعة شهور.
طيب سيد صبيح، كم طفل عندك؟
عندي أربعة، وحاليا لا بنفسي ولا عقب زواج، ما ملينا وعجزنا الله يشهد. لحد أول البارحة إحنا جارين اتصال هاتفي ومديرة التربية الديوانية، أي نتيجة ماكو. يوم 12/12/2009 صار حادث بالبيت، طقت علينا الصوبة وما خلت البلاغة ولا طلعت فرق الجزاش وأطفالي.
طيب سيد صبيح، احنا من خلال البرنامج احنا نعرض مشاكل المستمعين، ويعني يبدو مشكلتك ايضا من المشاكل الصعبة. نأمل انه احد المسؤولين يسمع هذا اللقاء ويقدم العون لك ولرفاقك ل 300 واحد، وان يقدم لك الشكر الجزيل سيد صبيح، وايضا تحياتي الى العائلة.
شكرا جزيلا، تحياتي لكم، مشكورين على هذا الاتصال، وصار الزحمة عليكم، ألف شكر. هم دعم المتابعة إذاعتكم، مشكورين على الاتصال وألف شكر.
طيب أنت تتابع إذاعة العراق الحر من قبل السقوط ولا بعده؟
لا قبل السقوط إلى حد الآن أتابعها.
طيب احنا نشكرك سي صبيح، وبودنا نقدم لك أغنية من الأغاني اللي تحبها.
والله كيفكم على الوطن، على أي شيء، على الأم اللي يعجبكم.
أحبك يا عراق يا بلد الحبايب، ذايباني بيك وانت بدمي ذايب، أحبك يا عراق.
ويسرنا اليوم أعزائي أن نستعرض عدد من أسماء المستمعين الذين بعثوا برسائل تحية للبرنامج، وحاولنا الاتصال بهم ولكن دون جدوى. ومنهم فتح الله عماد حميدي المطر من تكريت،
ورئيس رابطة المحبة العراقية عبدالله الجبوري من كركوك،
وكذلك رسالة كانت من مديرة السلامة المدنية في صلاح الدين طبعا دون اسم، وأيضا حاولت الاتصال بها دون جدوى.
ومن الديوانية ناحية الشنافية المستمع جميل عبدالله السلامي.
والله جمال وطني، أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب،
أعزائي النافذة الفنية لحلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة، نستضيف فيها الممثل والمخرج التلفزيوني سوران علي شريف، الذي انتهى مؤخرا من إخراج العديد من فيديو كليبات لمطربين عراقيين، كان آخرها فيديو كليب للفنان أكرم الرحال بعنوان الخاينة، ويستعد الفنان حاليا لإخراج فيديو كليب جديد للمطرب الشاب ماهر أحمد. ومراسلة الإذاعة في عمان فائقة رسول سرحان التقت الفنان سوران علي شريف وتحدث عن آخر نشاطاته.
عندي مشروع جديد مع الفنان العراقي المطرب ماهر أحمد، أغنية جديدة وإن شاء الله يعني هالأيام نصورها.
طيب آخر فيديو كليب صورت لمن كان؟
والله آخر فيديو كليب كان المطرب الفنان أكرم الرحال بعنوان الخاينة، أيضا من ألحان نصرة البدر وكريمة ضيان الميالي، وتم التصوير كله في سوريا يعني.
طيب شنو الظروف يعني اللي تواجهكم، الصعوبات اللي تواجهكم خلال تصوير الفيديو كليب؟ اكيد اكو معوقات
فيما يخص الانتاج، انت عارفين الكليب العراقي ما ممكن ان يرتكب الكليب العربي لكذب واحد، والكواليتي العرب يشتغلون على آلة سينما، احنا بدنا نشتغل فيديو يعني بدنا نشتغل HD بتغيير HD الان الكاميرات متطوره بس اسمه فيديو مو سينما، تعرفين الفرق بين تشتغلين في سينما 35 ملم وما تشتغلين شريط فيديو HD مع العلم HD هي الان افضل نظام تلفزيون، بس العرب تجاوزوا هذه القضية يعني خاصة تعرفين روتانا مروتانا يدور يشتغلون قضية الفيديو كليب اللي هو سينما 35.
نعم.
ولهذا أنت لما تجين تشوف الكليب العراقي وتشوف الكليب العربي خلي أكو فرق، أكو فرق بالصورة، أكو فرق بالبرد، أنت عارفين كاميرا السينما ما بين غير شيء والفيديو غير شيء. ما بقدع أنا هسه أقول لك الصراحة، أنا كصاحب استوديو أنا صاحب شركة، يجيني المطرب أتصور كل التكاليف المطرب يتحملها، والطامة الكبرى وين؟ إن المطرب الآن ما عندنا غير محطة واحدة غنائية اسمها أغانينا، المطرب الآن لما يروح يسجل يدفع مبلغ على مدة طلع الأغنية بشارة حصريا، فتخيل يعني المطرب الآن هو اللي ده يصرف يعني حتى على العرض الأغنية بيدفع فيه. مع كل هذا يعني يمكن ده يشوف احنا جهد الشباب اكو اغاني تطلع تحقق حضور ايضا عربي.
طيب سارة نتحدث عن اخر عمل لك تلفزيوني ولو بشكل سريع.
والله انا اخر عمل تلفزيوني لي هو فاصوليا، عمل اتصور هو كان يعني تقريبا خلينا نقول التجربه الاولى هي كدراما تلفزيونيه ونوعات برنامج.
من شارك بالتمثيل؟
يعني شارك بالتمثيل عبد الرحمن المرشدي، طبعا اوجه له تحيه، هو بالسويد واجا من السويد مشكور طبعا على مدير العمل واجا وشارك، وناهي مهدي ايضا اوجه له تحيه اللي هو بالعراق، وسعد خليفه اللي موجود بسوريا.
كممثل افضل عمل شاركت به وترك مكانه طيبه في نفسك؟
يعني مقل صار لي 10 سنين يمكن مثلت 9 اعمال فقط، عملية منها للمخرج المرحوم الله يرحمه جنابه إن شاء الله عدنان إبراهيم، واطن جي من الأعمال اللي أعتز بيها يعني، هو هذا كان يعني آخر عمل، وكثير كثير يعني في ذكريات عندي حلوة وتعلمت يعني خلص هذه التجربة لأنه كان المرحوم عدنان إبراهيم. قبلها أكيد طبعا أكو محطات، بس من الأعمال اللي أعتز بيها أيضا أكو عمل اسمه حلبة القانون، هذا كان عام أعتقد حين عمري هسه راح أقول
لا
مشكلة العمل هذا كانت 1997 كان عمل إخراج مخرج جمال عبد الجاسم أليف الممثل أيضا قحطان صغير، كان بي شخصية يعني مميزة لي يعني أول مرة أدخل تجربة تيجي دور الدلوع ما له علاقة بها إطلاقا، ومشكورين على الاتصال طبعا.
أشكرك
فائقة رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
تروح وتجي بالسلامة حبيب قلبي الوحيد، حضني وافتقدك حبيبي شلون وانت بعيد.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
يا حبيب روح أضمك ما تغيرني المسافة، كل يوم حبك يزيد ما تغيرني المسافة، كل يوم حبك يزيد.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.